الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمنكرين لفضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في قوة الحدس، وكان الشيخ رحمة الله عليه قد ذكر أن صاحب قوة الحدس يستغني عن الحركتين الأوليان من حركة الفكر، وهما الانتقال إلى المعلومات والحركة الدائرية في ضمن معلومات، وأنه بمجرد أن يواجه المشكل ينتقل مباشرة من المعلومات إلى المشكل، ولكن بما هو معلوم له. ونحن كنا قد ذكرنا أن هذا الكلام إبقاؤه على ظاهره وسطحيته مشكل، وقلنا أن المراد بقوة الحدس أن صاحب الحدس نتيجة جودة ذهنه وصفاء نفسه وتمرسه فترة طويلة في العلم، تصير هذه المعلومات الموجودة عنده تؤثر أثرها في حصول النتيجة بشكل ارتكازي مساوق للغفلة وعدم الالتفات التفصيلي إليها. هذا معنى الحدس العلمي، وهذا فرق كبير بينه وبين الإلهام، لأن الإنسان الملهم لا يحتاج إلى وجود المبادئ العلمية المناسبة للمشكل في نفسه، وإنما تنقضح النتيجة في نفسه وتلقى في روعه مباشرة. طبعا ذكر الشيخ، يعني هو يرحمكم الله، في أول كلامه عن صاحب الحدس قال أنه يستغني عن الحركتين الأوليين من حركات الفكر، وفي ذيل كلامه قال فلم يحتاج إلى معرفة نوع المشكل ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده. فإذا أيضا ذكر أن صاحب الحدس يستغني عن معرفة نوع المشكل، يستغني عن معرفة نوع المشكل. فإذا كل ما يحتاج إليه صاحب الحدس مواجهة المشكل، وينتقل بعد مواجهة المشكل مباشرة من المعلومات المخزونة عنده إلى النتيجة. وهذا صحيح، لأنه نحن معرفة نوع المشكل قلنا فيما سبق في درس الأمس، ذكرنا أن معرفة نوع المشكل إنما نحتاج إليها لماذا؟ صحيح ليست من حركات الفكر، ولكن قلنا أننا نحتاج إلى معرفة نوع المشكل حتى نتمكن من انتقاء المبادئ العلمية المناسبة لهذا المشكل، لأنه نحن قلنا بالحركة الدائرية اللي هي الحركة الرابعة عندنا أمرين بننجزهم بالحركة الدائرية بضمن المعلومات: انتقاء المبادئ العلمية المناسبة للمشكل وترتيبها على هيئة فكرية صحيحة. فمعرفة نوع المشكل نحتاجها لاختيار المبادئ العلمية المناسبة، يعني اختيار المبادئ العلمية المناسبة للمشكل تتوقف على معرفة نوع المشكل. صحيح أن معرفة نوع المشكل ليست من خطوات الفكر، وإنما هي مقدمة للفكر، والفكر هو الخطوات الثلاثة الأخيرة، ولكن بالنهاية مع انتقاء المبادئ المناسبة للمشكل اللي هي من خطوات الفكر تتوقف على معرفة نوع المشكل. وبما أن صاحب الحدث لا توجد عنده هذه الحركة الدائرية، لا يقوم بانتقاء المبادئ المناسبة، فبطبيعة الحال لن يحتاج إلى معرفة نوع المشكل. فما أدري ما ذكره في حاشية الكتاب صاحب المقرر، قال كما أنه يستغني عن الدور الثاني وهو معرفة نوع المشكل على ما سيذكره المصنف قدس سره وهو مشكل. لم أدري ما هو وجه الاستشكال في استغناء صاحب الحدث أو صاحب الحدث عن معرفة نوع المشكل، من جهة أن معرفة نوع المشكل إنما يحتاج إليها لانتقاء المبادئ المناسبة، ومع انتفاء هذه الخطوة الخب من الواضح أنه لا يحتاج إلى معرفة نوع المشكل.
إذا معنى ما بين
فرق، ديروا بالكم قلنا يستغني عن معرفة نوع المشكل مو على عن مواجهة المشكل. كان عندنا خطوتان قلنا أنهما مقدمتان للفكر، الخطوة الأولى مواجهة المشكل، الخطوة الثانية معرفة نوع المشكل. صاحب الحدث لا يستغني عن مواجهة المشكل، وإلا يتأثر سؤالكم على ماذا يجيب. لابد أن يطرح عليه مشكل معين، يلتفت إلى مشكل معين، ثم ينتقل مباشرة من المعلومات إلى النتيجة. فنحن ما قلنا أنه يستغني عن مواجهة المشكل وعن الالتفات إلى المشكل، وإلا بالنسبة إليه من دون مواجهة المشكل والالتفات إليه هذا مجهول مطلق، والمجهول المطلق هو بالنفس، لا يمكن أن تسعى إلى رفعه.
إذا هذه الحالة هذه يستغني عن خطوة واحدة من الخطوات،
من الخطوتين الأوليين، وهي ثاني الخطوتين معرفة نوع. أما الخطوة الأولى فيحتاجها صاحب الحدث وغيره، لأن وإلا يأتي كلامكم على ماذا يجيب. معرفة نوع المشكل، نحن تذكروا أننا قلنا أنه أولا هذا مشكل تصوري أو تصديقي، وثانيا أن هذا المشكل التصوري تحت أي عنوان من العناوين العامة يندرج حتى يحدد النقطة التي يبتدئ منها. قلنا هذا كله إنما نحتاج إليه لأجل التقاء المبادئ المناسبة. مسألة معرفة نوع المشكل شرحتها فيما سبق، ولكن قلت في النهاية أننا نحتاج إليها لأجل التقاء المبادئ المناسبة لحل المشكل. يعني معرفة نوع المشكل اللي هي الخطوة الثانية تتوقف الخطوة الرابعة، الخطوة الدائرية، الحركة الدائرية اللي هي انتقاء المبادئ المناسبة وترتيبها على هيئة فكرية صحيحة تتوقف عليها. فإذا كان صاحب الحدث استغنى عن الخطوة الرابعة فمن الطبيعي أن لا يحتاج إلى الخطوة الثانية التي هي معرفة نوع المشكل، فتكون خلاصة كلام الشيخ أن صاحب الحدث يحتاج إلى مواجهة المشكل، وبمجرد أن يواجه المشكل ويلتفت إليه ينتقل مباشرة من المعلومات المخزونة عنده إلى المشكل بما هو معلوم. وقلنا انتقاله المباشر من المعلومات المخزونة عنده إلى المشكل هو كناية عن أن هذه المعلومات المخزونة عنده تؤثر أثرها بشكل ارتكازي مساوق للغفلة وعدم الالتفات التفصيلي إليها. وذكرنا بالأمس أن العلوم الموجودة عند الإنسان بعضها يحتاج في تأثير أثره إلى التفات تفصيلي، وبعضها بما له من وجود في النفس ملتفت إلى إجمالا مساوق للغفلة وعدم الالتفات التفصيلي يؤثر أثره. هذا فيما يرتبط بصاحب الحدث. وكان قد وصل بنا الكلام بالأمس إلى قوله ولأجل هذا قالوا إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص، نظرية عند شخص آخر، وليس ذلك إلا لأن الأول عنده من قوة الحاد ما يستغني به عن النظر والكاد. مولانا، ما ذكرناه في الدروس السابقة من تعميق لمعنى البديهي والنظري وبيان لملاك البداهة والنظري في التصورات والتصديقات ينفعنا الآن. الشيخ المظفر رحمة الله عليه يقول أنه إذا عرفت أن بعض الناس يمتلكون قوة الحدس تعرف السر في أن بعض القضايا تكون بديهية بالنسبة إلى بعض الأشخاص ونظرية بالنسبة إلى أشخاص آخرين، وذلك لأن بعض القضايا تحصل بفكر والنظر لأكثر الناس، ولكن صاحب الحدث لامتلاكه لقوة الحدث يستغني عن الفكر والنظر. مولانا، بدنا نرجع خطوة للوراء، للوراء خطوة إلى الخلف، نستذكر ملاك البداهة والنظرية في التصديقات لحتى نشوف انه هل البداهة والنظرية امران نسبيان ام انهما امران واقعيان لا يختلفان من شخص لاخر، لا يختلفان من شخص لاخر. مولانا، في بعض الامور امور نسبية، فلنفرض مثلا افرض مثل الجمال، قد يكون امرأة بالنسبة اليك جميلة بالنسبة لغير جميلة، او بالنسبة الي جميلة بالنسبة الى غير جميلة، وفي امور ليست امور نسبية لا تختلف من شخص لاخر، مثل كون هذا الكتاب فوق الطاولة. هذا بالنسبة لك فوق الطاولة، بالنسبة لي فوق الطاولة، هذا لا يختلف من شخص لاخر، ليس امر نسبي، امر واقعي. طبعا النسبية والواقعية لها معاني متعددة. مرادنا هنا في النسبية والواقعية الأمر الذي يختلف من شخص لآخر هو نسبي، والأمر الذي لا يختلف من شخص لآخر هو واقعي. إذا مرادنا نحن عندما تكلمنا عن البداهة، عن البداهة والنظرية في التصديقات، قلنا ملاك كون القضية بديهية هو أنه إذا كان تشكيك في القضية مستلزم للتشكيك بوجود أنفسنا أو بوجود ما هو موجود داخل إطار أنفسنا، فهذه بتكون قضية بديهية ولا يمكن التشكيك فيها. وهذا يكون، وهذا هو السر في أننا بمجرد أن نلتفت إلى النسبة نزعم بوقوعها أو بعدم وقوعها. مثل قضية استحالة اجتماع النقيضين اللي هي أم وأصل القضايا الأولية البديهية عند الإنسان. ليش بمجرد أن ألتفت إلى نسبة عدم الاجتماع للنقيضين أذعن بوقوعها، وبمجرد أن ألتفت إلى نسبة الاجتماع إلى النقيضين أذعن بعدم وقوعها؟ لأنه مجرد أن أحتمل أن النقيضين يجتمعان معناتها أنا أحتمل أني لست موجودا. لأن شو معنى اجتماع النقيضين؟ يعني موجود وغير موجود في آن معا. إذا احتملت أن النقيضين يجتمعان يعني أنا الموجود أحتمل أني لست موجودا، وممكن أن يتطرق الشك إلى كل شيء بالنسبة للإنسان إلا إلى وجود نفسه ووجود القوى والأفعال والمشاعر والصفات الموجودة داخل نفسه، إرادة وحب وبغض وألم ولذة وجوع وغيرها منه. فإذا شو هو ملاك البداهة؟ هو أن يكون التشكيك في القضية مساوق للتشكيك بوجود النفس أو بوجود ما هو قائم في النفس وحاصل عند النفس. والقضية التي لا يستلزم التشكيك فيها التشكيك بذلك يعني بوجود النفس أو ما هو قائم عند النفس تكون قضية نظرية، مثل القضية القائلة أنه مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين. الآن أنت إذا احتملت أن مجموع زوايا المثلث لا يساوي قائمتين، هل يلزم منها من التشكيك بهذه القضية أن تشكك في وجود نفسك أو في وجود شيء موجود في نفسك؟ لا. فإذا هذه القضية، القضية القائلة أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، التشكيك فيها لا يساوق التشكيك في وجود النفس أو في وجود ما هو قائم في النفس. لذلك لا يستلزم الالتفات إلى النسبة الإذعان مباشرة بوقوعها أو بعدم وقوعها، وإنما يحتاج الإنسان إلى دليل وبرهان على الوقوع أو عدم الوقوع. فإذا هذا هو سر البداهة والنظرية في القضايا في التطبيقات، ماشي؟ بناء على أن هذا هو ملاك البداهة والنظرية في التطبيقات، هل تكون البداهة والنظرية في التصديقات أمران نسبيا أم أمران واقعيا؟ يعني هل يختلف ذلك من شخص لآخر أم أنه لا يختلف ذلك من شخص لآخر؟
الإنسان يعني
حسب ما قلت لا يختلف. يعني القضية القائلة أنه مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين بالنسبة لكم، هل تشكيككم بهذه القضية يستلزم التشكيك في وجود أنفسكم أو في وجود شيء داخل إطار أنفسكم؟ مش بديهي، نظرية.
نظرية.
ليش بديهي؟ مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين. من أبدي قضية من مسائل علم الرياضيات التي يقام عليها البرهان. ولولا أنك دخلت إلى المدرسة وتعلمت علم الرياضيات وأقيم البرهان أمامك على أن مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة، من أين كان يحصل لك العلم بالأمر؟ لا مولانا، كل قضية نظرية بعد الاستدلال والبرهن عليها ما بتصير بديهية. يقولون تصير في قوة البديهي. شو يعني تصير في قوة البديهي؟ يعني مثل ما أن الإنسان يبتني على البديهيات في سبيل تحصيل النظريات، كل قضية نظرية يبرهن عليها تصير صالحة لأن يبتني عليها الإنسان في سبيل تحصيل مجهولات أخرى. لذلك بيقولوا أن رأس مال طالب العلم يتزايد، لأنه كلما حصل عبر الدليل والبرهان قضايا جديدة يضمها إلى مخزونه العلمي ويصير يبتني عليها في سبيل تحصيل مجهولات أخرى وهكذا. بس هذا ما بيعني أن القضية التي النظرية التي يبرهن عليها تصير بديهية لأنه برهن عليها. لا، هذه نظرية مبرهنة وهي في قوة البديهي من حيث جواز الاستناد إليها. أنا اللي عم بحكيه مولانا، فلنفرض قبل حصول مولانا الآن قبل حصول العلم بها لكم، هذه النقطة اللي ذكرتموها ستأتي اليوم في درس اليوم، أن النظري بعد أن يبرهن عليه في قوة البديهي بس ما يصير بديهي. مولانا فلنأخذ قضية من القضايا الآن اليوم، موضوع مثلا من المسائل المستحدثة، الاستنساخ الجيني حلال أم حرام؟ هاي قضية بالنسبة لكم بديهية أم نظرية؟ هاي قضية بديهية أم نظرية؟ يعني بعبارة أخرى، هل التشكيك في حرمة الاستنساخ وعدم حرمته يستلزم التشكيك في وجود أنفسكم أو في وجود ما هو قائم في أنفسكم؟
لا.
فإذا بناء على الملاك الذي ذكرناه هذه القضية بالنسبة إليكم قضية نظرية. طيب خلنا نجي لصاحب الحدس الفقهي، فقيه مثل صاحب العروض اليزدي، السيد اليزدي رحمة الله عليه، عنده حدس علمي. هذا الفقيه إذا عرضت عليه هذه المسألة ينتقل إلى الجواب من دون فكر ونظر، تنقضح النتيجة في نفسه. ولكن نسأل حتى بالنسبة إلى السيد اليزدي صاحب قوة الحدس، هل التشكيك في هذه القضية يستلزم تشكيكه في وجود نفسه أو ما هو موجود داخل إطار نفسه؟
لا.
فإذا حتى بالنسبة إليه قضية نظرية، غاية ما في الأمر هي نظرية، ولكن لا يتوقف حصول العلم بها على فكر ونظر. ليش؟ لامتلاكه قوة الحدس. فليس النظري هو ما حصل بالفكر والنظر، وما لم يحصل بالفكر والنظر يكون بديهي. لا، رب نظري لا يحصل بالفكر والنظر. ليش؟ لكون الإنسان يمتلك قوة الحد، ولكن رغم ذلك هذا يبقى نظري. ليش؟ لأننا نحن بينا ملاك النظري في القضايا. القضية التي يستلزم التشكيك فيها التشكيك في وجود النفس أو فيما هو موجود في النفس، هذه قضية غير قابلة للتشكيك فيها. ولذلك مجرد الالتفات إلى النسب يستلزم إذعاننا بوقوعها أو بعدم وقوعها، ولذلك تكون قضية بديهية. وكل قضية ليست بهذه المثابة قضية نظرية وليست بديهية. وكل قضية ليست بهذه المثابة، ولا يختلف ذلك ما بين صاحب الحدث وغيره. نعم، بالنسبة لصاحب الحدث هذا نظري، هذه قضية نظرية، ولكنه لم يحصل عليها بالفكر والنظر. وبالنسبة إلينا قضية نظرية توقف الحصول عليها على الفكر والنظر. فإذا ما ذكره الشيخ من ان قضية واحدة قد تكون بديهية بالنسبة الى شخص ونظرية بالنسبة الى شخص اخر لا يمكننا المساعدة عليه. البداهة والنظرية في القضايا امر واقعي وليست امر نسبي، لا تختلف من شخص لاخر. لانه هلا عم بحكي انا ملاك البداهة والنظرية بالقضايا، نحن بالتصورات ذكرنا ملاك اخر للبداهة والنظرية، صح ام لا؟ الان عم نحكي في القضايا لانه الشيخ تكلم عن القضايا. هلا برجع بعضه في الكلام وبنشوف هل ملاك البداهة والنظرية في التصورات امر نسبي ام امر واقعي. فاذا هذا لا يمكن المساعدة عليه. القضية الواحدة تكون نظرية بالنسبة الى صاحب الحادث وغيره، نعم صاحب الحادث لا يتوقف علمه بها على الفكر والنظر، غيره يحتاج الى الفكر والنظر، ولكن هذا لا يعني ان البداهة والنظرية امر نسبي، هي امر واقعي لا تختلف من صاحب الحدث الى، هي امر واقعي لا يختلف من صاحب الحدث الى غيره. هذا فيما يرتبط بعبارة الشيخ. ثم ان صاحب الحاكي المقرر قال، اشكل على الشيخ، اعترض على الشيخ انه ظاهر عبارة المصنف قدس سره الحاطر، يعني وليس ذلك الا، يعني كون قضية وحدة بديهية بالنسبة الى انسان، نظرية بالنسبة الى انسان اخر، لا سبب لها الا ان الانسان الاول يمتلك قوة الحدس والانسان الثاني لا يمتلك قوة الحدس. صاحب المقرر يقول لا، توجد اسباب اخرى لان تكون القضية بديهية بالنسبة الى شخص ونظرية بالنسبة الى شخص اخر، كفقد حس من الحواس الخمس، فيكون المعلوم الحسي عنده نظريا بينما يكون بديهيا عندما يمتلك تلك الحاسة. يعني مثل الأعمى علمه بالمبصرات علم نظري، بينما من يمتلك الحاسة في البصر، أو بعبارة أخرى من يمتلك الآلة سليمة للإبصار، علمه بالحسيات علم بديهي، علم بديهي وليس علم من جهة انه لا يمتلك حاسة البصر، لا يمتلك آلة البصر، فإدراكه للحسيات إدراك نظري يقول وليس إدراكا بديهيا، من جهة يحتاج الى فكر ونظر في إدراكه للمبصرات للأمور المحسوسة. يعني الشجرة مو مثلك أنت يفتح عيناه وينظر إلى الشجرة ويحصل له العلم بالشجرة، وإنما ماذا؟ وإنما يحتاج إلى فكر ونظر، وأن نعرف له الشجرة بأنها مثلا جسم نامن له أغصان وله أوراق وله إلى آخره. واضح؟ فهذا الذي ذكره بالنسبة إلى صاحب الحد بالنسبة إلى الأعمى والفرق بينه وبين المبصر، وأن فاقد حاسة البصر العلم بالمبصرات بالنسبة إليه نظري، وأما من يبصر فالعلم بالمبصرات بالنسبة إليه بديهي وليس نظري. فهل يصح هذا الذي ذكره صاحب المقرر أم لا؟ يعني هل القضية الواحدة ممكن أن تكون بديهية بالنسبة إلى شخص ونظرية بالنسبة إلى شخص آخر، وما ذكره من مثال فيما يرتبط بالأعمى والمبصر صحيح أم ليس؟ بصحيح. فنحن يعني بعبارة أخرى الشيء اللي بدنا نقوله أنه من يفقد حسا يفقد علما، مو أنه علم نظري. هذا اذا كان في فترة من حياته، فترات حياته مبصر، ثم ابتلي بالعمى، فكل شيء يمكن ان يفعله ان يلفق من خلال الصور الخيالية القديمة المخزونة عنده صورة مطابقة لهذا الواقع الخارجي. واذا لم يكن مبصرا اصلا فهو فاقد لهذا العلم بالكلية، ولا يحصل له العلم بالمطفرات اصلا. فهذا ولذلك ذكر الشيخ فيما مضى انه قيل من فقد حسا فقد فقد علما، فقد فقد علما. فهذا اصلا لا علم له بالمطفرات، واما ان تحصل عنده بعض الصور الخيالية التي لا تطابق الواقع اصلا، وان اختلفت درجة بعد او قرب عن الواقع ولكنها ليست هي صورة الواقع، او لا يمتلك شيئا لكونه من اول ما ولد في هذه الدنيا وخرج الى الدنيا فاقد لهذه الحاسة، فهو فاقد للعلم المرتبط بهذه الحاسة بالكلية. فاذا خلاصة الكلام بناء على ما تقدم من ملاك البداهة والنظري في القضايا، فلا يمكن ان تكون قضية واحدة بديهية بالنسبة الى انسان، نظرية بالنسبة الى انسان اخر. البداهة والنظرية امران واقعيان. نعم القضية النظرية الواحدة صاحب الحدث لا يحتاج الى فكر ونظر، غيره يحتاج الى فكر ونظر. القضية قضية مولانا، يعني موضوع ومحمول ونسبة، هذه بيعبر عنها بالقضية فتاتي ان شاء الله. ها التصديق يتعلق بالقضية، لان النسبة اذا حصل بها ابعان او لا، او تعلق بها الابعان بالوقوع او بعدم الوقوع، بتصير القضية تعلق بها التصديق. التصديق يتعلق بالقضية، القضية نفس الموضوع والمحمول والنسبة ثلاثية الأطراف. واضح؟ قال لأن الأول عنده من قوة الحدث ما يستغني به عن النظر والكسب، أي ما يستغني به عن الحركتين الأوليين. الحركتين الأوليين من ماذا؟ من حركات الفكر، مش من الخمسة، يعني بحسب الترق، بحسب ترقيم الشيخ، الحركة الثالثة والحركة الرابعة، لأنه الأولى والثانية يعتبرون الشيخ مقدمات للفكر والنظر. من الحركتان الأولى والرابعة اعتبرهما الشيخ من المقدمات وليستا من صلب الفكر والنظر. فدائما بس يقول الحركتان الأوليان من الفكر، الفكر مراده الثالثة والرابعة، يعني الانتقال من المجهول إلى المعلومات والحركة الدائرية ضمن المعلومات، أي ما يستغني به عن الحركتان الأوليان دون الشخص الثاني، فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم بعد معرفة نوع المشكل. طيب نحن بالقضايا يا أخوان صار واضح أن ملاك البداهة والنظرية، وقلنا أنه أمر واقعي مش أمر نسبي، مش هتختلف من شخص لآخر. طيب خلنا نرجع نستذكر شوي ملاك البداهة والنظرية بالتصورات. شو هي الحقائق التي تقبل توضيح، التي تقبل النقل من مرحلة الإجمال إلى مرحلة التفصيل، من مرحلة الخفاء إلى مرحلة الوضوح عند النفس؟ قلنا هي الحقائق اللي ليست معلومة للنفس حضورا ولا تحيط النفس بها عبر إحدى الحواس الخمس. هذه الحقائق تقبل النقل من مرحلة الإجمال إلى مرحلة التفصيل. واضح؟ يعني ولا يمكن للنفس أن تحيط بها عبر إحدى الحواس الخمس. ولا الآن برج إيفل فعلا لم نره، ولكن يمكن أن نحيط به عبر إحدى الحواس الخمس. واضح؟ فهذا ليس العلم به علم نظري، هو علم بديهي. نعم يتوقف على بذل مجهود جسدي أو غير ذلك، إلا مثل حقيقة الملائكة وحقيقة الجن والعوالم الأخرى. ترى مو الملائكة والجن فقط، العرش والكرسي وما أكثر العوالم التي لا نحيط بها، وإنما من خلال ما وردنا في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين يحصل لنا العلم بها نوعا ما، ولكن علم تفصيلي وانكشاف تام لهذه العوالم ما عندنا. كذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، نحن هذا عالم الملكوت ما هو، ما عندنا علم تفصيلي، لم نحط به، مو مثل إبراهيم الله عن طريق الإعجاز ومشاكل أطلعته على تلك العوالم، أو عالم العارف أو عالم الكرسي أو 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 إلى آخره. كذلك الأمور المعنوية التي لا ينالها الإنسان بحواسه وغيرها من الحقائق التي ليست موجودة في إطار النفس ولا يحيط بها الإنسان عبر إحدى الحواس الخمس، هذه كلها تقبل درجات من الانكشاف تقبل النقل من الخفاء الى الوضوح والى الاكثر وضوحا، من الاجمال الى التفصيل والى الاكثر تفصيلا. فهذه حقائق نظرية وليست حقائق بديهية، وليست حقائق بديهية. فأيضا نفس الكلام هو الكلام من خلال الأسباب الطبيعية والقدرات المتاحة للإنسان. الحقائق النظرية والحقائق البديهية محددة ومعلومة، ما يمكن أن تحيط به النفس بالعلم الحضوري أو عبر إحدى الحواس الخامس هو حقيقة بديهية. نعم بعض الناس، مش هنقول بقوة الحد، بعض الناس بالإعجاب الله عز وجل يطلعهم على بعض العوالم التي لا يسع الإنسان العادي بالقدرات الطبيعية أن يطلع عليها. هذا ما بيعني أنه هذه العوالم صارت علوم حقائق بديهية، هي حقائق نظرية، ولكن هؤلاء حصل لهم العلم بها من خلال ماذا؟ من خلال أن الله أطلعهم، ما يعبر عنه القرآن الكريم أطلعه ولا يطلع على غيبه إلا من ارتضى. هاي العوالم اللي عم بحكي عنها أنا، اللي نحن لا نحيط بها حضورا ولا نحيط بها عبر إحدى الحواس الخمس، هذا بالنسبة إلينا غيب. الجن غيب بالنسبة إلينا، الملائكة عالم الملكوت عالم الملك عالم العرش الكرسي، كلها بالنسبة لنا هاي عوالم غيبية. الله يطلع بعض خلقه على غيبه فتصير هذه العوالم منكشفة لهم بالانكشاف التام، ولكن لا يعني أن هذه الحقائق حقائق بديهية، هي حقائق نظرية لأنها بحسب القدرات الطبيعية للإنسان وبحسب الخلقة الأولية للإنسان لا يمكن للإنسان أن يحيط بها بالعلم الحضوري أو عبر إحدى الحواس الخامس، وإنما أحاط بها بفضل من الله عز وجل وعن طريق غير طريق الأسباب الطبيعية. فهذا لا يحولها إلى عوالم بديهية وتبقى على نظريتها. وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني مولانا بالنسبة لأنه بعض القوة الحد ذكرت اللي هو يستمع عن الثالث
والرابع،
وهو يستمع عن اللي هو
الثانية أيضا. الثانية أشار الشيخ في ضمن كلامي أنه يستغني عن الثانية، بس يستغني عن الثانية أيضا، ولكن الشيخ عندما يقول يستغني عن الحركتين الأوليين من الفكر مراده الثالثة والرابعة، لأن الأولى والثانية ليستا من حركات الفكر أصلا. واضح؟ نعم. نحن ذكرنا أن الأولى يحتاج إليها صاحب الحدس وغيره الالتفات إلى المشكلة، أما معرفة نوع المشكل صاحب الحدث يستغني عنها. ليش؟ لأنها من مقدمات الحركة الرابعة، وهو استغنى عن الحركة الرابعة بالكلية.
يكون صاحب الفكر لو يستغني عن الثانية والرابعة،
يستغني عن الثانية والثالثة. صاحب الحدث يستغني عن الثانية والثالثة والرابعة، يحتاج إلى الأولى والخامسة. طبيعي احتياجه إلى الأولى لأن الخامسة تتوقف على الأولى. ليش؟ لأنه الانتقال المباشر من المعلومات المخزونة عنده إلى المجهول يتوقف على أن يكون التفت إلى هذا المجهول، ولو لم يلتفت إليه لا ينتقل ولو بالارتكاز من المعلومات المخزونة عنده إلى المجهول. فبما أن الحركة الخامسة تتوقف على الخطوة الأولى، فصاحب الحدث يحتاج إلى الخطوة الأولى لأنه يحتاج إلى الخطوة الخامسة. وبما أن الحركة الرابعة تتوقف على الثانية وهو مستغن عن الحركة الرابعة، فبطبيعة الحال سيستغني عن الحركة الثانية والثالثة أيضا والرابعة. فأيضا المتحصل إلى هنا مولانا أن يعني بعطيكم مثال توضيحي. مولانا عالم الجن، الآن نحن يسألوا كثير ناس شو الجن؟ من اللون مخلوقات مكلفة مثلنا مثلها، نعم لها أجسام غاية ما في الأمر، أجسام لطيفة لا تنالها حواسنا، وأجسامها نارية وتتحرك بسرعة خب الله عز وجل لو فرضنا بيننا وبين هذا العالم عالم الجن حجاب، فبالنسبة إلينا هذا غيب نؤمن به لأن الله أخبر عنه في القرآن الكريم. نعرف عنه بمقدار ما حكى الله لنا عن تلك الحقائق وما حكى لنا النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين عن تلك الحقائق. لو فرضنا إنسان لقربه من الله عز وجل أو لغير ذلك، الله عز وجل كشف له الحجاب عن هذا العالم، وهو يرى الجن كما نرى نحن الأمور المحسوسة، كما نرى نحن الأمور المحسوسة. فبالنسبة إليه لا شك أن صار له انكشاف تام في هذا العالم، بعد ماكو مرحلة من الوضوح أزيد من هذه المرحلة. ولكن هل هذا يعني أن عالم الجن وهذه الحقيقة، حقيقة الجن، حقيقة بديهية ليست نظرية؟ لا، لأنها بالنسبة إلى نوع الإنسان، بالنسبة إلى نوع الإنسان، هذه الحقيقة ماذا؟ هذه الحقيقة من عالم الغيب، هذه الحقيقة حقيقة مجهولة ولا يمكن للإنسان أن يحيط بها إحاطة تامة، فتقبل مراحل من الوضوح وتقبل مراحل من الانكشاف للإنسان، والنقل من ماذا؟ والنقل من مرحلة الخفاء إلى الوضوح وإلى الأوضح، ومن مرحلة الإجمال إلى التفصيل وإلى الأكثر تفصيلا. الآن بعد أن انتهينا من تقسيم العلم إلى بديهي ونظري، شرع الشيخ في ماذا؟ في تقسيم أبحاث علم المنطق. طبعا الفائدة من ذكر أبحاث علم المنطق وتقسيم أبحاث علم المنطق هو أن الطالب، هي أن الطالب يصير له إلمام إجمالي بجميع أبحاث هذا العلم قبل أن يرد في تفاصيل مسائله. يعني الآن أنا أكون صورة إجمالية عن علم المنطق من أوله إلى آخره، وبعد ذلك أرد في مسائله مسألة. ولكن لا أقل الطالب إذا كون صورة إجمالية عن العلم فهو يرد في أول مسائل العلم وعنده تصور إلى أين سينتهي به المسير، مش مثل الإنسان الذي يمشي يمتلك ضوء يضيء له مقدار خطوة أمامه فيخطي الخطوة الأولى وهو لا يعرف الخطوة الثانية إلى أين والثالثة إلى أين. لا، هذا التصور الإجمالي عن مسائل العلم كناية عن أنه ينير لنا الطريق، ينير لنا الطريق من الأول إلى الآخر. نعم، مو إنارة واضحة وتامة لأن لا نمتلك تصور تفصيلي عن العلم، تصور إجمالي، ولكن بشكل عام نعرف أننا عندما ننتهي من هذا المبحث سندخل في المبحث الآخر، ثم يوجد خاتمة ترتبط بالأمور هذه، فعندنا تصور إجمالي عن مسيرنا في هذا الكتاب من أوله إلى آخره. قال: علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية. طب ليش بعد؟ لأنه صار واضح من خلال ما مضى أن العلوم النظرية تحتاج إلى فكر ونظر. صحيح، يمكن أن يقع الإنسان، يمكن أن يقع الإنسان في الخطأ في تفكيره، واحتاج إلى المنطق ليعصمه عن الخطأ في تفكيره، ولكن ما هي العلوم التي تحتاج إلى تفكير ونظر؟ العلوم النظرية. العلوم البديهية لا يقع الإنسان في الخطأ في تفكيره فيها. ليش؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع. لا يقع في الخطأ في تفكيره في العلوم البديهية، العلوم البديهية لا يقع الإنسان في الخطأ في تفكيره فيها. ليش؟ لأنه لا يحتاج إلى التفكير لتحصيلها، لا يحتاج إلى التفكير وإلى النظر لتحصيلها، لأن العلوم البديهية غنية عن الفكر والنظر. قلنا نحن، قلنا البديهي لا يحتاج إلى التفكير، وإنما يحتاج إلى أمور أخرى قد تقع الغفل عنه. فنحن الذي ينكر البديهي ما نقدر نستدل له ونبرهن له على هذا البديهي، غاية ما في الأمر منحاول نلفت نظره إلى هذا الأمر البديهي، أكثر من هيك ما فيه. هذا مش تفكير، هذا مش تفكير. مثل إنسان يمشي في طريق وغير ملتفت إلى وجود هاوية أمامه، أنا بدي استدل وبرهن له على وجود حفرة أمامه، غاية ما في الأمر أحاول أن ألفت نظره: يا فلان انظر أمامك ترى يوجد هاوية. هو قد أول مرة يقول: لا لا ما في شيء، يعني انظر دقق يوجد هاوية. خب إذا نظر ودقق يحصل له العلم بوجود هاوية، هذا علم بديهي، وكل ما أستطيع أن أفعله هو أن ألفت نظره إلى هذا الأمر البديهي. ما أقدر أن أستدل وأبرهن.
يكون صاحب يعني
أحد شروط الخمسة التي ذكرناها للبديهي. ففي النهاية البديهي لا يحتاج إلى فكر ونظر. وحتى الإنسان الذي تقع له شبهة في بديهة من البديهيات نحن لا نستدل له ولا نبرهن له على بداهة البديهي، وإنما نحاول أن نلفت نظره إذا كان سبب، إذا كان سبب جهله بهذا البديهي هو الغفلة عنه نحاول أن نلفت نظره، إذا كان سبب جهله بهذا البديهي هو طرق شبهة على ذهنه نحاول أن نزيل له هذه الشبهة. واضح؟ واهل مجرة. ولكن هذا شيء والفكر والنظر شيء آخر. فإذا بما أن الذي يحتاج إلى الفكر والنظر هو العلوم النظرية، فمن الطبيعي أن العلوم النظرية هي التي يمكن أن يقع الخطأ فيها، وهي التي تحتاج نحتاج إلى المنطق في سبيل تحصيلها حتى يعصمنا عن الخطأ فيها. أما الضروريات علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية، لأنه هو مجموعة قوانين الفكر والبحث والنظر، والذي يحتاج إلى فكر وبحث ونظر هو النظريات لا الضروريات. أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها ولا تحتاج إلى فكر ونظر، بل هي رأس المال الأصلي لكاسب العلوم. ليش رأس المال الأصلي؟ لأن التصورات النظرية نكتسبها من التصورات البديهية، ولو لم يكن هناك تصورات بديهية عندنا لما استطعنا أن نكتسب التصورات النظرية إلا اللهم عبر الإلهام أو شيء آخر، يعني لا من خلال الأسباب الطبيعية. بالنهاية العلم النظري نحتاج في اكتسابه إلى مبادئ مناسبة له، مش هيك؟ إذا كان العلم النظري تصوري نحتاج إلى مبادئ تصورية، إذا كان العلم النظري تصديقيا نحتاج إلى مبادئ تصديقية. فهذه المبادئ إذا كانت نظريتان فهذا يعني أنها تحتاج إلى مبادئ أخرى في سبيل تحصيلها، ننقل الكلام إلى المبادئ الأخرى وهكذا. لو كانت كل العلوم نظرية يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، فلا بد أن ننتهي إلى مبادئ تصورية بديهية ومبادئ تصديقية بديهية تكون هي الأصل والأساس في اكتساب العلوم النظرية. لذلك كانت العلوم البديهية تصورات كانت أو تصديقات، هي ماذا؟ هي رأس المال لكل العلوم، لكل العلوم، بل هي رأس المال الأصلي لكاسب العلوم يكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده. فإذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس ماله بزيادة معلوماته. هذا الشيء الذي تكلمنا عنه منذ قليل، أن الإنسان عندما يكتسب النظريات من خلال البديهيات ما يعني أن هذه النظرية صارت قضية بديهية، لا زالت قضية نظرية، ولكن نظرية مبرهن عليها، فيستطيع الإنسان أن يضيفها إلى مخزونه العلمي وتصير في قوة البديهي. ماذا يعني في قوة البديهي؟ يعني يستطيع الإنسان أن يبتني عليها في سبيل تحصيل علوم أخرى كما يبتني على البديهيات في سبيل تحصيل علوم أخرى. لذلك يقولون النظري المبرهن في قوة البديهي، لا أنه يصير بديهيا. فإذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس ماله بزيادة معلوماته، فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر، لأن ربح التاجر عادة يزيد كلما زادت ثروته المالية. ليش؟ لأنه هذا عنده رأس مال، هذا رأس المال أوجب ربحا، يأخذ الربح ويضيفه إلى رأس المال، فلا شك أنه في المرة الثانية سيربح أكثر لأن رأس المال زاد. وهكذا دوالك، كذلك طالب العلم عنده البديهيات اكتسب من خلالها بعض النظريات ثم أضاف هذه النظريات المبرهنة إلى تلك البديهيات، الآن سيكتسب معلومات أكثر. وهكذا طالب العلم كلما اكتسب تزيد ثروته العلمية وتتسع تجارته فيتضاعف ربحه. بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب لا كتاجر المال. ها؟ كيف تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب؟ طبعا مضمون الربح المراد به الربح العلمي مو الربح الاخروي، لان الربح الاخروي ليس متوقفا على العلم فقط، وإنما يتوقف على العمل أيضا. تاجر العلم إذا عمل بعلمه يربح في الآخرة، وأما إذا لم يعمل بما يعلم فيكون علمه وبالا عليه في الآخرة. كلامنا في الربح العلمي، الربح الدنيوي، يعني تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب. يعني طالب العلم إذا حاول اكتساب النظريات من خلال البديهيات المخزونة عنده، وراعى الشرائط المذكورة في علم المنطق، فإنه لا شك يصل إلى النتيجة الصحيحة وربحه مضمون، لأنه إذا راعى القواعد العامة للتفكير الصحيح في اكتسابه للنظريات لا شك أنه يصل إلى النتيجة الصحيحة. أما تاجر المال، فتجارة المال مهما راعى التاجر أصول التجارة وضوابط التجارة يبقى هناك ماذا؟ يبقى هناك عامل غيبي، وهو أن الرزق بيد الله عز وجل. ورد في عدة روايات أنه كم من إنسان مضمون الرواية يعني يجهد نفسه في سبيل طلب الرزق ولا يصل إليه، وكم من إنسان تراه جالسا في بيته ويصل إليه رزقه. وهذه من الأمور التي توجب الاتعاظ، أن أمر الرزق أن أمر الرزق ماذا؟ مقسوم وبيد الله عز وجل. لذلك ورد في بعض الروايات أنه يستحب للإنسان أن يجمل في الطلب، يجمل في الطلب. واحدة من معاني الإجمال في الطلب أنه ما يكون أقصى همه وسعيه طلب الرزق. ليش؟ لأن الرزق مضمون ومقسوم للعباد، ما يهيئ بعض الأسباب والمقدمات ويوكل بقية الأمر إلى الله عز وجل. لذلك ورد ذلك في طلب الرزق. أما العلم مولانا، العلم الله عز وجل أخبر أنه ماذا؟ أنه يحتاج إلى سعي وإلى كد وإلى تعب، ومن دون كد وسعي وتعب الله لا يعطي العلم للإنسان. ليش؟ الله قادر أن يعطينا العلم مثل الرزق المالي، لا من خلال الأسباب الطبيعية. يقسم لنا العلم، ترى إنسان ينام جاهلا يستيقظ عالما، مثل ما أنه في إنسان ينام فقير يستيقظ غني. فجأة يقولون أحد أقاربك من أثرى الأثرياء توفي، وهذا رزق غير محتسب، هذا أصلا توفي ولا وارث له إلا هذا. ولكن ليش الله لم يجعل العلم كالرزق الدنيوي كالرزق المالي؟ لأن العلم أشرف، لشرافة العلم ولأهميته الله اقتضت حكمته أن لا يناله إلا من يتعب نفسه في سبيل تحصيله. أما الدنيا فلهوانها على الله يعطيها لشرار خلقه، ويعطيها لمن لم يكد ولم يتعب ولم يسعى لها، بينما العلم لا. لذلك ورد في عدة من الروايات أيضا أنه أنتم تكلفتم طلب ما ضمنه الله لكم وتركتم طلب ما لم يضمنه الله لكم. الرزق الله ضمنه لعباده، أوليس الله بكاف عبده؟ الناس تراها تنفق أعمارها في سبيل طلب الرزق. العلم الله ما ضمنه لعباده، وإنما أخبر بأنه لابد من تحصيله من خلال الأسباب الطبيعية، من خلال سؤال أهل الذكر، من خلال التفقه. وددت لو أن شيعتي ضربوا على رؤوسهم بالصياط في سبيل تحصيل طلب العلم، أو غيرها من الروايات التي تحث على طلب العلم وعلى التفقه في الدين وعلى الاختلاف إلى العلماء وإلى الأئمة وعلى السؤال من أهل الذكر وعلى الرجوع إلى روايات أهل البيت وعلى الرجوع إلى كتبهم وكذا. رغم كل هذا الحث والتأكيد على طلب العلم، ورغم كل هذا البيان أن العلم لا يحصل إلا من خلال جد وجهد وتعب، ترى الناس تترك طلب العلم وتطلب الرزق مع أن الله كفل لها الرزق. فهذا مراد الشيخ من أن طالب العلم إذا اكتسب مضمون الربح. المراد أن طالب العلم إذا أجهد نفسه في سبيل تحصيل العلم وطاع طبق القواعد العامة الصحيحة للتفكير، طلب العلم من أخذ العلم من مأخذه الصحيح أولا، وطبق القواعد العامة للتفكير الصحيح ثانيا، فإنه لا شك يصل إلى النتيجة الصحيحة. بخلاف طالب المال، فإنه رب إنسان يسعى ويجهد نفسه في سبيل التجارة وتحصيل الرزق واكتساب الرزق وتراه غير مرزوق، ورب إنسان أصلا لا يجهد نفسه وترى أن الله يوسع عليه من رزقه. وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات وإضافتها إلى ما عنده من المعلومات. يعني علم المنطق هو العلم الذي يتكفل تعليمك كيف تستفيد من المعلومات المخزونة عندك في سبيل تحصيل المجهولات. عندك معلومات تصورية، عندك معلومات تصديقية مخزونة في نفسك، كيف تستفيد من هذه المعلومات في سبيل تحصيل مجهولاتك التصورية، في سبيل تحصيل مجهولاتك التصديقية. فيبحث تارة عن المعلوم التصوري ويسمى المعرف. باب المعرف في علم المنطق هو الباب الذي يتكفل تعريفك كيف تستفيد من المعلومات التصورية الحاصلة عندك في سبيل تحصيل المجهولات التصورية، للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري. ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى الحجة. باب الحجة في علم المنطق هو الباب الذي يتكفل تعليمك كيف تستطيع أن تستفيد من المعلومات التصديقية الحاصلة عندك في سبيل تحصيل مجهولاتك التصديقية، ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقي. والبحث عن الحجة على نحوين، هذا اللي مرت معنا سابقا الإشارة إلى أن علم المنطق يبحث عن مادة الفكر وعن هيئة الفكر. والبحث عن الحجة بنحوين، تارة من ناحية هيئة تأليفها وأخرى من ناحية مادة قضاياها، وهو بحث الصناعات الخام. فإذا في باب الحجة، الباب الذي يعلمنا كيف نستفيد من علومنا التصديقية في سبيل تحصيل مجهولاتنا التصديقية، مرة نتكلم في مادة الفكر، يعني ما هي المعلومات التصديقية، ما هي المنابع الصحيحة لاستقاء معلوماتنا التصديقية، هل التجربة هي من المنابع الصحيحة لأخذ معلوماتنا التصديقية، هل الحدث من المنابع الصحيحة، هل الحس من المنابع الصحيحة. فهذا ما يسمى باب الصناعات الخامس. باب الصناعات الخامس بيتكفل بيان المنابع الصحيحة لاستقاء علومنا البديهية، لاستقاء العلم. بعبارة أخرى، هل العلم الحاصل من التجربة مضمون الحقانية، علم بديهي مضمون الحقانية مضمون الصدق أم لا؟ هل العلم الحاصل من التواتر مضمون الحقانية والصدق أم لا؟ هل العلم الحاصل من الحس مضمون الحقانية أو الصدق أم لا؟ هذا ما نسميه بحث عن مادة الفكر، هذا ما يتكفل به الصناعات الخمس. وفي بحث من جهة أخرى، بعد أن عرفنا أنه يصح الاستناد إلى التجربة، إلى العلم الحاصل من التجربة، ويصح الاستناد إلى العلم الحاصل من الحس، ويصح الاستناد إلى العلم الحاصل من التواتر، بعد أن عرفنا ذلك نجي القضايا التجريبية والقضايا الحدسية والقضايا الحسية والقضايا المتواترة توصلنا إلى مجهولاتنا التصديقية كيفما كان، أو أنه لابد من ترتيبها على هيئة فكرية صحيحة. لا، طبعا لابد من ترتيبها على هيئة فكرية صحيحة. ما هي الهيئة الفكرية الصحيحة؟ ما هي الكيفية الصحيحة لترتيب هذه المعلومات حتى توصلنا إلى مجهولاتنا التصديقية؟ هذا ما يتكفل به باب الحجة. فإذا باب الحجة يعنى بهيئة الفكر، وباب الصناعات الخمس يعنى بمادة الفكر. لذلك قال والبحث عن الحجة بنحوين، تارة من ناحية هيئة تأليفها، هذا ما يتكفل به باب الحجة،
واخرى من ناحية مادة قضاياها وهو بحث الصناعات الخمس. لحد هلأ اتبين عنا انه عنا في علم المنطق ثلاث ابحاث: باب المعرف يعلمنا كيف نتوصل من خلال معلوماتنا التصديقية الى مجهولاتنا التصديقية، باب الحجة يعلمنا الهيئة الفكرية الصحيحة التي يجب ان نراعيها حتى نتوصل من خلال معلوماتنا التصديقية الى مجهولاتنا التصديقية، وباب الصناعات الخامس ببين لنا المنابع الصحيحة التي نستطيع ان نستقي منها علومنا التصديقية. بعبارة اخرى ببين لنا المنابع الصحيحة والمضمونة الحقانية لاستقاء العلوم التصديقية. هل العلم الحاصل من الحس علم بديهي ام لا؟ مضمون الحقانية والصحة ام لا؟ هل العلم الحاصل من التجربة علم بديهي ام لا؟ مضمون الحقانية والصحة ام لا؟ وهكذا. ولكل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات. الان كل الابواب التي ستأتي معنا، مباحث الالفاظ ومباحث الكليات الخامس، كلها مقدمات لباب المعرف، والعمدة في الجزء الاول هو باب المعرف. وكل المقدمات التي ستأتي معنا في الجزء الثاني، مبحث القضايا والنسب بين القضايا وغيرها، مقدمات لباب الحجة، والعمدة في الجزء الثاني هو باب الحجة. وفي الجزء الثالث العمدة هو الصناعات الخامس وكتاب البرهان. العمدة في الجزء الثالث اللي يعنى بالصناعات الخامس هو صناعة البرهان وكتاب البرهان، لأنه هو منكون نحن بباب الحجة احكينا عن صورة الفكر وعن الشرائط التي يجب أن نراعيها في الفكر من حيث مادته وصورته. نجي بكتاب البرهان نحكي عن مادة الفكر وعن المنابع المضمونة الحقانية لأخذ المواد الفكرية، وهيك بتكتمل منظومتنا الفكرية وبيكتمل دراستنا لعلم المنطق. صرنا بنعرف كيف نحصل مجهولاتنا التصورية وكيف نحصل مجهولاتنا التصديقية، شو هي الشرائط التي يجب أن نراعيها في هيئة الفكر، شو هي المنابع الصحيحة لمادة الفكر، وبالتالي الآن نستطيع أن ننطلق إلى العلوم الأخرى حتى نفكر بشكل صحيح ونصل إلى النتائج الصحيحة. فأبحاث المنطق نضعها في ستة أبواب. الجزء الأول اللي هو جزء التصورات، الباب الأول مباحث الألفاظ وهذا مقدمة، الباب الثاني مباحث الكلي وهذا كذلك مقدمة، الباب الثالث هو العمدة في الجزء الأول باب المعرف، هو اللي بيعلمك كيف تتوصل من معلوماتك التصورية إلى المجهولات التصورية، وتلحق به القسمة من لواحق المعرف كما سيأتي. الجزء الثاني الباب الرابع في القضايا وأحكامها وهذا أيضا مقدمة، الباب الخامس هو العمدة باب الحجة وهيئة تأليفها، هذا بعلمك باب الحجة كيفية تحصيل المجهولات التصديقية، ولكن من أي ناحية؟ من ناحية الشرائط العامة لهيئة الفكر ولصورة الفكر. الجزء الثالث اللي هو الباب السادس في الصناعات الخمس، ومن بين الصناعات الخمس ما ذكر الشيخ أهم ما يكون باب البرهان. ليش؟ لأنه بيعلمك كيفية تحصيل المجهولات التصديقية ولكن من حيث مادة الفكر، ما هي المنابع المضمونة الحقانية لمادة الفكر اللي بناخد منها المواد الفكرية ومنرتبها على هيئة صحيحة لتوصل للنتائج الصحيحة. والحمد لله رب العالمين.